إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحياكم الله معشر طلاب العلم ومن قصد من إخواننا عموما والأخوات الاستماع إلى هذه المحاضرة ذات الأهمية العظمى، ألا وهي خطر الإشاعات وأثرها السيء على الفرد والمجتمع. أولا، نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها قائدها وربانها صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي له بعد فضل الله ومنته الأثر الأعظم في هذه الأطروحات والمباحث التي هي ركن ركين من أساس التطهير للمنبر الذي يجريه صاحب المعالي. و المقصد والذي جعل المقصد الأعظم لهذه الوزارة التي تقوم بعمل الأنبياء من الدعوة للتوحيد والسنة وإنكار الشرك والتفرق والبدعة، إنكار التفرق في الدين. ثم الشكر بعد شكره موصولا ل إدارة فرع منطقة مكة ومتمثلا في مكتب التوعية الفكرية بجدة على التعاون واختيار هذا الموضوع المهم والحث على إلقاء الضوء عليه. وبداية، أقدم مقدمة ثم أذكر محاور ومباحث وعناصر في هذا الموضوع الخطير المهم. قد عرفت عباد الله الإشاعات والإشاعة منذ القدم، ومرت بكل العصور والمجتمعات، بأبوابها، فتارة تكون في باب الأعراب عياذا بالله، باب وتارة في باب الاقتصاد، وتارة في باب قوة جيش أو ضعفه وغير ذلك، أو إسقاط جاه أمير أو عالم أو شريف. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة خطر الإشاعات المزيفة الكاذبة، وهي في تعريفها الخبر الكاذب المزيف والذي ينتشر سريعا في أوساط المجتمع مع كون المصدر واحد، إذا أردنا أن نعرف خطرها فلننظر من هو أحرص الأشخاص من القدم على نشرها. أليس هو إبليس وجنده وحزبه من مجرمي وأفاكي البشر، من مجرمي وأفاكي شياطين البشر، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؟ أليس هو السلاح الأعظم، أو من الأسلحة العظمى التي يستعملها إبليس وجنده وحزبه من شياطين الإنس والجن ضد الأنبياء والرسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي أشاع أو حرض على نشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد مات مما فتى بعضد الصحابة، وكان من أعظم أسباب حصول الهزيمة أليس صنع ذلك هو وحزبه من شياطين الإنس والجن مع الرسل لنقض دعوتهم؟ ألم يقل للرب سبحانه وتعالى لما لعنه وأبلسه من رحمته لكبره وجحوده وتركه السجود لآدم، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، وبين منهجه وأنه لا يفتر في إضلال بني آدم وصدهم عن سبيل الله، فقال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم جيشا حتى لا يجد ربنا أكثرنا في زعمه شاكرين. ولذلك وسوس بالإشاعة وسمعه أتباعه، وكانت أخصر طريق لنقض دعوات الأنبياء، كما قال الرب سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأشاعوا على الأنبياء والرسل الأوصاف المنفر عنهم الداعي إلى إسقاط دعوتهم، قالوا ساحر أو مجنون، فقال ذلك سبحانه مسليا لنبيه، ليش يسلي الله نبيه بذلك؟ أن الأنبياء يعني من قبل قيل فيهم ساحر أو مجنون، لأنه نفسه أشاع عنه ذلك، اللهم صل عليه. أشاع عنه أنه كاهن، أشاع عنه أنه ساحر. نعم، أشاع عنه أنه كذاب، نعم، فحينئذ تعرف ما يريد الشيطان وحزبه وأتباعه من الإشاعات الكاذبة. ومن ذلك يعني مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ضماد أو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح يعني الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، أرأيت؟ هذا يدل على أن الذي يشيع الأخبار بلا تثبت ولا تعقل أو يصدرها بالكذب هم السفهاء ضعيف الرأي الذي لا عقل له. يقول فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون عياذا بالله، فقال لو أني رأيت هذا الرجل يعني الرسول عياذا بالله، لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي ما شاء الله ما شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا يشفي بالرقية، والرقية من باب الطب، فقد تنفع رقية الرجل من أهل الكتاب، ولذلك مر معكم والطمأنينة قال أبو بكر لا يرقي أحد من أهل الكتاب إلا بكتاب الله، يعني قيل على معنى كتاب الله. وليس بالصليب والشرك يرقي. نعم، قال فلقيه فقال يا محمد، وأنبه أنه وجد بعض الأفلام الداعية للتنصير يظهر فيها البابا يمسك الصليب ويخرج الجن، وهذه لا شك من فتنة أولادنا وأهلينا، لو نظروا إلى ذلك ستكون من فتنتهم لصرفهم عن الإسلام، فإن الله قال وما قتلوه يقينا
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا شك أن الصليب باطل. وعيسى رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان كما هو معلوم. قال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي أو على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي على من شاء، فهل لك يعني أن أرقيك؟ الله أكبر، جاء يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر أثر الإشاعة، تفاعل معها لدرجة أنه صدقها، فاتهم أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، أعقل الناس وأحبهم إلى رب الناس، اتهمه في عقله أنه مجنون. وهذه غاية السقوط، اتهام الرجل بذهاب العقل غاية السقوط. نعم، وسيأتي كلام عمه فيه وإشاعته عنه أنه كذاب. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليما: ادفع بالتي هي أحسن. فما شتمه ولا قال: أنت ترقيني، أنت أيها الكافر، إلى آخره. بل انظر سماحة الرد، ولين الخطاب، وبلاغة الكلام الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجامع الكلم، مختصر له الكلام اختصار، وكان كلام مباركا. فقال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما قال له هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم وسمعه، يقول بعدها: أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك. هذا الضماد يقول هؤلاء، فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. انظر كيف عاقبة الإشاعة وخيمة، والزهوق. فإن الله قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فانظر كيف زهقت الإشاعة، فالكذب كما يقول عام حبله قصير، والإشاعة كذلك مصيرها أن تعرف ويسقط في يد قائلها. نعم، قال: فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال: لقد سمعت. قال الضماد بعد أن عادها عليه النبي ثلاث مرات، قال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر مما فيه من جواهر العلم والبلاغة والخير، وسطه المتلاطم الذي هو مضطرب كما قيل. قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومك. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت مطهرة. فقال ردوها فإنها ولع من قوم ضمات. فانظر كان كيف كان فضله عما أهله وقبيلته بعد أن وقر الإسلام في قلبه وتبين له بطلان الإشاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست حق. فانظر كيف أشاع الكفار عنه صلى الله عليه وسلم هذا ليسقطوا دعوته بأنه مجنون عياذا بالله. فحينئذ الذي يلقي بالإشاعات فيه تشبه بكفار قريش، بل فيه تشبه كما سيأتي بالمنافقين. وكذلك ما كان يشيعه عمه أبو لهب أن النبي كذاب عياذا بالله عنه، قال ربيع بن عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس الإسلام بذي المجاز، سوق اسمه ذي المجاز، وخلفه رجل أحول يقول لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. وفي رواية قال لا تطيعون صابئ كذاب. قالوا هذا، وكان رجل أحول رضي الوجه، قال هذا عمه أبو لهب. فأشاع عنه عياذا بالله عمه أنه رجل كذاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى من كان قبله، إنه والله رد قولهم فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالنبي ما يتقول على الله، هو أصدق بعد الله من تكلم بعد الله سبحانه وتعالى. فانظر أشاع عنه عمه أنه كذاب، وأشاع من قبل أنه مجنون وأنه كاهن وأنه ساحر عياذا بالله. ولما رأينا كيف أن ضماد رأى من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سمته وأفعاله ما رأى، كذب تلك الإشاعة ولم يرجع إليهم. فهذا كما يذكر أن الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية رحمه الله لما أشاع الناس عن هذه الدولة ما أشاعوا وأنهم يفعلوا ويفعلوا، شكوا للملك عبد العزيز قال صار الناس يشيعون عنا عن دولتنا أو عنك كيت وكيت وكيت. قال دعوهم، يعني بأعمالنا لن يصدقهم الناس. الله أكبر. فهذا لما جاء ضماد ورأى قول النبي وعمله كذب هذه الإشاعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع للمشيع. ولا يصدر الإشاعة ولا شك إلا من كان في قلبه مرض. ونفاق وخبث ورعونة هو ضعيف الشخصية، هزيل الملكة، سفيه في رأيه، هذا من يصدر الإشاعة وينشرها. ثم ما أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك المعروفة، فأرادوا اتهام فراش الرسول لتسقط دعوتها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، وصاروا يشيعون ذلك في المجالس، حتى أن بعض العدول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقاها. وحصل ما حصل من بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وزلزلوا شهرا وهي تبكي وتواصل البكاء رضي الله تعالى عنها. حتى أنزل الله تعالى في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب الرب سبحانه وتعالى لمن سمع خبرا وإشاعة عن أخيه، أن يكون وقافا، كما يروى عن الحسن البصري قال: المؤمن وقاف حتى يتبين لا إله إلا الله. فهذا تأديب من الرب سبحانه وتعالى في قصة الصديقة المطهرة المزكاة من فوق سبع سماوات عائشة، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء. لولا، يعني هل سمعتموه، أي ذلك الكلام الذي رميت بهم المؤمنين، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فهم المؤمنين أولى ألا يليق بها. فهكذا أفعل، قس، هل تحب أن أحد يتكلم عليك بغير تثبت؟ فكيف تنقل كلام الغير وتشيعه من غير تثبت؟ فأت الناس كما أوصى رسول رب الناس ما تحب أن يأتوك به. وكم وكم حصلت من الإشاعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة إشاعات حصلت كما لا يخفى عليكم. أليس أشيع أن أهل مكة أسلموا حتى يكون فخ لأهل الحبشة فرجعوا فنكلوا بعذاب عياذا بالله؟ العداء، قالوا أهل مكة الذي فررت منهم تراهم أسلموا، رجعوا من الحبشة عند النجاشي، رجع من رجع، فأذاقوهم من العذاب ما أذاقوهم ورجع عليهم البلاء. نعم، فهذا حينئذ يسلي أهل السنن في هذا العصر ممن أشيع عليهم الباطل. فإذا النبي لم يسلم الإشاعات، فكيف تسلم أنت يا صاحب السنة أيها الداعي إليها، إلى التوحيد والسنة، والمنكر على أهل البدع، ممن حرف عن منهج السنة والجماعة، من الخوارج، من إخوان أو سورية، فلا بد أن يلفقوا عليك حينئذ ما أنت براء منه. كما قال الإمام جد محمد الوهاب: ومن دعا للتوحيد يعني والسنة فلا بد من قطاع طريق، يقطع عليه الطريق من الناس. أليس كانوا يشيعون عند الحجاج أن النبي كذاب ساحر، حتى الحجاج يأتون يخافون من هذا محمد، من هو؟ يضعون الكرسف والقطن في آذانهم، ولم ينجو منهم من هذه الإشاعة إلا لمن سمع الحقيقة وثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عادة المسلم أن يحدث بكل ما سمع، فلا بد مع ترك التثبت أن يقع في الكذب، ولا شك في هذا. فلنلج الآن بعد التسلية والكشف لحقيقة الإشاعة إلى المقصود في لقائنا هذا الذي نتقرب به إلى الواحد المعبود، ونرجو بركته، ونرجو نفعه، ونرجو أن يوفقنا أن نعمل بما نسمع، وأن ندحر شبهات الأعداء علينا وعلى دعوتنا في المملكة العربية السعودية، وفي قادتنا، وفي علمائنا، وفي من ابتلينا بالإشاعة به وكان من أفاضلنا، بل وفي أنفسنا. ولعله إذا أسعفنا الوقت سأذكر قصة لي فيما أشيع حتى أنها والحمد لله اندحرت وتبين للمشايخ باطلها فأذاعوا أو تراجعوا كما وقفت على ذلك. طيب، المسألة الأولى، لأي شيء يشتد خطر الإشاعة في الناس وتنتشر سريعة؟ لأي شيء تنتشر الإشاعات الكاذبة طيب فتصدق سريعا؟ أولا للجهل وغلبة الهوى، فلو علموا أن المؤمن كما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، نعم، وعملوا بقوله تعالى أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته نعم فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن جهل هذا تسارع إلى نشر الأخبار، ولأنه يقيس ما سمع من الخبر من أكثر من شخص على الخبر المستفيض وأن له حقيقة، فيظنه حق، يقول لأنه منتشر، وهل كل ما انتشر حق؟ فمن هنا تكمن خطر الإشاعة، ويظهر خطرها ويشتد في هذا العصر من وجود بعض الجماعات التي تظهر الانتساب للإسلام وأن الإسلام هو الحل، وتجعل الإشاعة والأخبار المزيفة ونشرها دينا يتدينون به، زاعمين أن هذا من التكتيك الحربي، الحرب خدعة، ويجوز الكذب لمصلحة الدعوة، وغير ذلك من الشبهات التي استأتي وسيأتي الرد على هذه الجماعة. فجعلوا نشر الإشاعة دين، وهم جماعة الإخوان المسلمين، فأفسدوا أيما إفساد في أواسط المسلمين وفي ولاة أمرهم وفي علمائهم عياذا بالله. وحصل منهم من الفرقة ما حصل، حتى كبرت أيديهم هذه الدولة المباركة قوة وعلما. وكان لا شك بعد توجيهات خادم الحرمين لشخصين يعني حقيقة صنع بالإخوان شيء، والسورية يعني لم يمر في زمانهم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، لا شك أنه كانت لهم اليد الطولة في تجفيف منابعهم بالقبض على رؤوسهم، وما بقي من آثار شبهاتهم طهرت بتطهير المنابر على بعد فضل الله لا شك وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية وتعاون إخواننا المشايخ من الدعاة من أهل العلم جزاهم الله خير، وعلماء هيثور علماء وما سطروه من قرار وما أمر به وزير الشؤون الإسلامية من يقرع المنابر وتصنع على إثره أو من قبله وفي أثنائه المحاضرات في التحذير من هذه الجماعة الدخيلة على الإسلام، والتي قال عنها الشيخ من؟ الشيخ ناصر الدين الألباني، ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. طيب، وحينئذ تأتي المسألة الأخرى، ما الفرق بين الإشاعة والخبر المتواتر؟ ما الفرق بين الإشاعة والخبر المتواتر؟ البعض يظن الإشاعة يشبه الأمر المتواتر، كلا، فرق. فقد عرف علماء الحديث الخبر المتواتر هو الذي لا يقبل التكذيب، ومنه القرآن، هو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون منتهى خبرهم الحس. أما الإشاعة، نعم ينتشر وتنقله جماعة عن جماعة، لكن الجماعة الأولى تلقت الخبر المصدر واحد مو أكثر من واحد، ثم أنه كاذب، هذا فرق. ولعله يجسد لك الفرق ويبينه ويرشحه ويوضحه ما رواه البخاري في صحيح، في ما أشيع في عهد النبي أن النبي طلق نساء، فانظر كيف تجاوب عمر مع الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به. نعم، فانظر. ففي باب التناوب في طلب العلم، وهذا باب أكثر الطلبة عندهم نسيا منسي، يحضر الطالب عند الشيخ فإذا غاب ما يسأل عن الذي فاته، وعمر كان يسأل عن الذي فاته وينيب من يسمع ويبلغه. واليوم وجد الحمد لله الأشرطة، وجد الحمد لله تقنية الهاتف النقال تسجل، فينبغي المسلم إذا فاته درس أن يكون كحال مستريح يعني، بل يتألم أنه فاته من العلم ما فاته، فإذا كان في قلبه إيمان وقوة يقين مثل عمر الخطاب، فكان يتناوب مع جار له لسماع العلم كما في صحيح البخاري. فعن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عباس، روى البخاري بسنده إلى ابن عباس عبد الله الحبر عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، الله أكبر، ما أجملها من حياة. يتناوبون على العلم يسمعونه جهاد. فإذا نزلت جئته بخبر اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعلى مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. أي نعم. فذهب من؟ عمر، وبلغ الناس النبي لم يطلق نساءه. في رواية أطول من هذه، اعتزل النبي، شوف وش اللي حصل، اعتزل النبي كما في رواية أزواجه. فقلت خابت حفصة وخسرت. الصحابة أو بعض الناس لما رأى النبي يترك الأذكار، يترك عفوا الدخول على أزواجه صلى الله عليه وسلم، يترك الدخول على أزواجه ويعتزل في مشربة له، يصعد إليها بجذع نخل ثم يدخل فيها عالية، غرفة عالية، ولا يدخل على زوجاته، أحدهم إيش قال؟ أو اثنين أو كل ثلاث. قال إذا طلق النبي نساء، وبدأ ينتشر الخبر النبي طلق نساء حتى بلغ عمر، وبنت عمر حفصة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا السؤال، كانوا ثلاثة من سمع الخبر، وأنا قلت الضاف الإشاعة المصدر واحد، قد يكونوا ثلاثة، لكن هل منتهى خبرهم الحس؟ لا، هذا ما سمع النبي يقول للنساء أنتن طوالق، فقط رأوا قرينة وبنوا عليه أنه طلق. هكذا الإشاعة، هذا من أسباب ظهورها. إذا حسنا النظر أو الظن بمن يبدأها، لكن من أسوأ الأحوال فيها شخصيات تكذب أصلا وتخترع الإشاعة، وليس تتوهم أو تسيء الظن، تتوهم الإشاعة تكذب ويكاد يقول القائل فيه صدق كذبته ويفرح أنها انتشرت إشاعته، عياذا بالله. وسيأتينا أيضا ذم أو التخويف من كذب الكذبة حتى بلغت الآفاق، واليوم هناك ما يساعد على انتشار الكذب والإشاعات، ألا وهو الواتساب والإنترنت. فويل لأهل هذا الزمان من هذه الآلات التي ربما تزيد في عذاب أهل الإشاعات، لأن على قدر حصول الضرر من الإشاعة وانتشارها يكون عذابه، نسأل الله العافية. فمستقل ومستكثر، فويلهم من هذا الزمان وما حصل فيه. إذن فرق بين الخبر المتواتر والإشاعة، انظر انتهى خبرهم إلى إيش؟ إلى قرينة، يعني ظنوها مرجحة للطلاق، وهي النبي اعتزل، ليس كل معتزل لنسائه إيش مطلق، وإنما الخبر المتواتر أن يكون منتهى خبره الحس ولا يكونوا اجتمعوا في مكان واحد. فالخبر المتواتر دلت القرائن على أنه من القرائن تدل على المتواتر أن يأتي الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن أولا اجتمعوا في مسجد وراءه النبي معتزل وحكموا بذلك. فإذا هذه إشاعة كانت. وهل خبر صعود القمر حينئذ يعتبر متواترا، لنستمع الآن لجواب الجمهور. هل خبر صعود القمر متواتر بعد أن درست حقيقة التواتر عند أهل الحديث؟ فأجبني عن خبر صعود القمر وقل لي إذا قلت ليس متواتر بل خبر الصعود كذب، قل لي لماذا لا نقول أنه متواتر. نعم، الإجابة عندكم أبو عبد الله، افتح المجال لمن يجيب. وسيم صافي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غير متواتر شيخنا.
لا يسمى متواتر. نعم، فإن ما ثبت عندنا أن منتهى خبرهم الحس وأنهم نزلوا على القمر لأي شيء،
لأنه أتى من جهة
يعني ظهر من القرائن بلا شك أنه نزول افتراضي جرى على بعض مناطق في الولايات المتحدة، وكان هذا الخبر كاذب، فما انتهى خبرهم إلى الحس، فإنهم لما رفعوا العلم أخذ العلم يرفرف، والقمر ليس حوله غلاف جوي يحفظ الهواء ويحفظ الريح، فالهواء يتبدد، فكان ينبغي ينكس بلا حركة. صحيح، هذا علميا. وكذلك الأنوار الذي الاستديو ظل من هنا ظل من هنا ظل من هنا، فلم يدع شك في أن هذا الخبر خبر كاذب. ثم أنه لو حصل لماذا لم يتكرر؟ لكان الآن بنوا أندية في القمر وفنادق، وهذا قطعا لم يحصل. طيب، إذن هذا إشاعة، خبر صعود القمر بعدما درستم الآن كيف الفرق بين الإشاعة والتواتر، جعلناه مثال فتبين لكم أن هذه إشاعة وليس خبر متواتر. المبحث الثالث، بيان أن الإشاعات وإثاراتها من أعمال المنافقين، وأن من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي حذر من أعمال المنافقين إذ قال ثلاث كما في صحيح البخاري: من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، قال الله تعالى مبينا عمل المنافقين عند تلقي الأخبار، وأن من تشبه يعني بقوم فهو منهم لتحذير أهل الإيمان لا يسلكوا مسلكهم، فقال لا إله إلا هو، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر يوجب الأمن أو يوجب الخوف أو يكشف حال الأمن أو يكشف حال الخوف أفشوا وأعلنوا. فقال ابن كثير حينئذ: هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها أو التحقق منها فيخبر بها وينشرها، نعم، وقد لا يكون لها صحة. هكذا بعض الناس عنده عجلة، عادته الثرثرة في المجلس وينقل كل ما يسمع، ليش؟ يصدر ذلك حتى يغطي عيبة النقص الذي فيه من قلة التثبت وجران الأخبار من غير التثبت بكلمة زعمه، يجعلها مطية لكي يقبل خبره. فإذا رد أحد عليه الخبر وقال هل تثبت؟ قال أنا قلت زعمه، أنا قلت قيلة، ما قلت أن هذا حق. نعم، أنا قلت قيلة ولم أقل أن هذا حق. ومن هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية العبد زعموا، نعم، فإنه يجعله بكلمة زعم، يجعل ذلك كما خرج أبو داود في سننه مطية لكي يقبل الخبر، لأن الخبر البعض لا يأخذه فيراجعه فيكشف حاله فيقول أنا أتترس بكلمة زعم قيل. وذلك ابن الملقن في أخبار من الأخبار التي تنقل عن النبي وتشاع أنه قال وما قال، وهي الحديث ضعيف. قال ابن الملقن وفي قولهم إذا حدث عن النبي وأراد أن يشيع عنه حديث وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني ضعيف، فيقول في المنبر مثلا روية، قال وقفة، لأن العامة لا يفهمون أن معنى روية تساوي ضعيف، فسيتلقون الخبر ويشيعون الحديث عن النبي. إذن هذا كان حال المنافقين، فقد كان المنافقون في المجتمع المدني إذا وقع خبر الأمن المسلمين وحصول القوة والاستعداد والسلاح لهم أذاعوه ونقلوه ليأخذ الكفار الحيطة. شفت التعاون على الكفار كيف يأخذون الحيطة؟ حتى الإخوان المسلمين الآن إذا شافوا واحد قوي في العلم أو كذا يقول ترى عنده قوة، يعني دوروا له أشياء تسقط علمه، ترى يبدأ يخططون حتى يستعدوا. نعم، ينقل الأخبار الكفار ومن تشبه به من أهل البدع من أخبار الأمن ليستعدوا. قال أذعوه ونقلوه ليأخذ الكفار الحيطة والتحصن من المسلمين، وإذا وقع شيء من الضعف في المسلمين بالغوا في تصوير ذلك الضعف وتقزيم المسلمين ليطمئن العدو لكي يغير على أهل الإسلام ويتشجع على ذلك وليلقي الرعب في قلوب الضعفاء من المسلمين عياذا بالله. فهذه حال المنافقين، إشاعة الأخبار بدون تثبت. قال الله تعالى ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. تجسد هذا كما ذكرنا في عمر، قال أنا من الذين يستنبطونه. كيف؟ معنى الذين يستنبطونه يعني يتقصون أثره ويكشفون صحته من باطله. فعمر كان كذلك، لما جاءوا الخبر أن النبي طلق نساءه هل فعل مثل هؤلاء؟ راح يقول في كل مجلس النبي طلق بنتي والنبي طلق نساءه. ما فعل عمر ذلك؟ لأنه من أهل الاستنباط، تثبت من الخبر. عمر بن الخطاب تثبت من الخبر ولم يصدق هذه الإشاعة حتى يقتص الخبر ويعرف على حقيقته، وعنده أهل العلم الطرق لمعرفة الخبر. ثم حتى لو ثبت الخبر تأتي المرحلة الثانية عند أهل العلم، هل يقول لك أشيع الخبر ولا تشيعه؟ لأنه أحيانا إشاعته فيها ضرر الخبر حتى لو صحيح، فليس كل خبر صحيح يقال، لأنه قد يكون خبر يفوت في عرض المسلمين لو أذيع. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تثبت بأن ذهب إلى النبي مباشرة، طلق نساء، قال لا انتهى الأمر، اللهم صل عليه. فإذا تأتي بعد ذلك المسألة الرابعة، نعم تأتي بعد ذلك المسألة الرابعة، كيف التعامل مع الخبر من الأمن أو الخوف أصاب المسلمين أو بهتان أصاب أو صوبه أعداء الإسلام على قادتنا أو علمائنا أو أشرافنا، نعم، أو رجل ممن هو من جيراننا أو من أئمة مساجدنا، كيف تتعامل مع الخبر؟ أسلك مسلك عمر. فإذا أنت لست من أهل العلم فالله أمرك بأن ترده لأهل العلم الذي يستنبطونه. فيردونه فترده إلى أهل العلم، فإياك أن تبدأ تنشره، إياك حتى ترده لأهل العلم الذين يعرفون كيف يستقصون الخبر ويعرفون صحته من ضعفه. وأعظم الناس دراية بذلك أهل الحديث الذين يتعاملوا مع الرواية وفنها. قال ابن تيمية: وأصول أهل الحديث أقوى من أصول الفقهاء، فعندهم على كل حال من الدربة على تقصي الأخبار لتدربهم على ذلك في الروايات ما لا تجد عند غيرهم. ورأس من رؤوس الحديث، من أعظم رأس بعد الرسول أبو بكر، عمر بن الخطاب. رأيتم كيف صنع؟ حتى لما ثبت الخبر رأى أن ينشر الخبر الصحيح بعد ذلك، فتثبت بالخرب وعرف النبي ما طلق نساءه ونشر الخبر، فقال لم يطلق النبي نساءه لأن رأى أنا ذا وأرجح. لأن أحيانا يعرف الخبر أنه صحيح لكن لا يجوز أن ينشر هذا الصحيح، لأنه يتؤدي إلى مفسدة أكبر أو تؤدي إلى مفسدة عظيمة لو نشر هذا الخبر. فقال ليس كل ما يعلم يقال، إذن عليه أن يرده لأهل العلم يوجهونه كيف تثبت. وأهل العلم أحيانا يقولون اسكت ولا تثبت، لأن طريق التثبت يؤدي إلى مشكلة فيمنعونك حتى من التقصي، يقول اترك وأعرض الخبر فاسمع كلامه، العلماء لهم طاع، فإن التقصي قد يجر ويلات، وليس مصلحة أن كل خبر يتقصاه أي أحد، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالسياسة وإدارة البلد، بل يرجع إلى العلماء والراسخين وإلى ولاة الأمر. ثالثا، أحيانا يأتيك الخبر مجمل ويثبت أنه مجمل، لكن سل وتثبت، فإن البحث عن التفصيلات قد يؤدي إلى منكر أكبر فيكفي. إذن أحيانا تدقيق في الخبر وتتبعه يؤدي إلى منكر إيش أكبر، ويخشى في ذلك من تتبع العورات، فمن تتبع عورة مسلم تبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو بيت في جوف بيت. فاترك التفصيل واترك السؤال، فإن الله كره لكم كما بالحديث قيل وقال. طيب، من النصوص المسألة الخامسة أظن الدالة على أن المسلم ينبغي ألا يعتاد أن يحدث المجالس بكل ما سمع. إذا كان هذا الحديث نعم إلا الناس محتاجة إليه، كان يمتنع أنس عن كثرة التحديث لأجل ألا يقع في الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديث، من كذب علي متعبدا فليثب مقعده من النار. وحين أنس قال وحينئذ أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن النبي أنه قال: من حدث عني حديثا كذب أو كذب علي فليدخل النار أو ليدخل النار أو دخل النار. قال ابن حجر في الجرح: فنزل نفسه أنس لو أكثر من حديث عن الرسول وصار يحدث بكل ما سمع عن النبي منزل الكذاب، إذا أنه لابد يوما أن يقع في ورطة أن ينقل كلام ما قاله النبي لأنه عادته يقول كل شيء. فانقل نفس هذا المعنى تجده أيضا في كلام الناس، حتى النبي قال. كفى بالمرء كذبا أن يحدث، تكون عادته أن يحدث بكل ما سمع صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سنة أبي داود قال: النبي صلى الله عليه وسلم بئس إيش بطية الرجل زعموا. قال صاحب العون أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقصده فيخبر عن كل شيء يصله بلا تثبت، فحينئذ ينهى عن ذلك لأنه قد يكون جرب عليه الكذب فنقل أشياء غير صحيحة. إذن هذا ذم للخبر الذي مبناه على الشك والتخمين دون جزم واليقين، فقبيح بالشخص أن تكون هذه عادة له، كل ما جلس يفعل ذلك. وفي الحديث كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي البخاري وكره لكم قيل وقال. يا أخي كيف بالله تطمئن وتنشرح في مجلس مجرد طعام مجلس لذيذ وقهوة لذيذة وتبادلت فيه الكلام الممتع مع أصحابك والذي في السماء وهو يسمعك تتكلم بقيل وقال كاره لقولك هذا، كيف تهنأ بالله؟ فأكثر الناس في المجالس أهم شيء في المجلس عنده الطعام لذيذ والجلسة زينة إلى آخره، ما ينظر إلى هذا المعنى وما ثرثر به في المجلس. كم مرة ثرثر بقيل وقال وزعمه، وهذا يكرهه الله، لأن إذا كانت عادة له فإنه كانت قنطرة إلى أن يكذب ولا يشعر ويروج الكذب. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تناجوا بالبر والتقوى، وذلك لأن الله عليم سميع. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما. تعمر المجالس بتبادل فوائد العلم والتحذير من أهل البدع وبيان التوحيد وإنكار الشرك والحث على الخير والإحسان، ما تسود المجالس وتظلم بقيل وقال وإثارة الناس بتشغيب الإشاعات. السادس، ما جاء في الترهيب من الافتراء على الناس بلا حجة سيما إذا صار إشاعة. يعني واحد قد يفتري واحد مكالمة هاتفية يقول له أنت ترى معروف عندي في مخاصمة، ما عنده عادة المنافق، عادة المنافق في الخصومة يفجر، يصير خصومة بينه وبين صاحبه في جوال أو بينه وبين، يبدأ يفجر يقول أنت راك وقعت وقعت وقعت، هذه ما عادة المنافقين، هذا ورد فيه إثم عظيم. فكيف بمن نشر واستمرأ؟ فقد جاء في الترهيب في هذا ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، وهي عصارة أهل النار عياذا بالله. فإذا نشر هذا البهتان وبدأ يعاد يكتبه في تويتر ويكتبه في هذا سواء عن ولي أمر أو سواء عن عالم، وهذا أشد، فكلما كانت الإشاعة هذا ينبغي مبحث مستقل يجعل مستقل سابعا، يقال كل ما كان ضرر الإشاعة أكثر كان الإثم أشد، فقد تؤدي الإشاعة إلى سقوط دول، قد تؤدي الإشاعة إلى طلاق، قد تؤدي الإشاعة إلى سرقة أموال ونهب وسرقة أعراض عياذا بالله. فكلما كان الإشاعة أعظم ضررا وخطرا تكون أعظم إثما. وفي صحيح البخاري في حديث أتاني رجلان جعل يأخذ بكالوب يشرشر منه شدقه وأنخره وعينه إلى خلف، نعم رأسه عن يمين ثم عن شمال، قال هذا يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبقى الآفاق، مما يعين الآن على هذا وجود واتساب وتويتر، ما أعظم ما يحصل لهؤلاء الآن من عذاب. فقد يقال يظل يشرشر شدقه وكذا بحسب ما أشاع من الأخبار، فقد يكرر يكرر ثم يقف خلاص، هذا عذاب نصيبه. فالتكرار يكون بحسب الضرر اللي أصاب به الأشاعة. لا نرجع بعلم الغيب، لكن يزاد عليه العذاب، الله أعلم كيف. إذا كان من أشاعة ضرر. طيب، ومما جاء في الترهيب الإشاعة أن مصدرها كذب أو سوء ظن. إذا كان مصدرها كذب أو سوء ظن، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان مصدره كذب، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، الفجور يهدي النار. هذا إذا كذب على شخص، نعم، فكيف إذا كذب على أمة عياذا بالله. طيب، آية المنافق 3، إذا حدث كذب فهذا منافق، فيه نفاق في عمل المنافقين. المسألة الثامنة، منطلق الإشاعة كيف؟ لماذا ينطلق الشخص بالإشاعة؟ أولا، من أسباب ذلك حب الظهور، فإنه يكون لا وزن له ولا قيمة، فيظن المسكين بهذه الإشاعة والخبر الغريب على لساقة تصير له قيمة. هذا من تزيين الشيطان، ولأن الإشاعة طريق للنار، والنار حفت بالشهوات، ما أسرع ما تنتشر. فهذا منطلق الإشاعة ومصدرها، تكون مثل هذا الشخص الذي ليس له مكانة في المجتمع وليس له قيمة، نعم، وذلك كان 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ملك كذاب. ليش؟ لأن قيمة الملك في نفسه سيجعله مستغنى عن الكذب وعزته بعد فضل الله عليه. فإذا يعتري الكذب من لا قيمة له، يعتزل يأتي الكذب من لا قيمة له، والإشاعات. ومن ذلك الحقد، يحقد على فلان ولا يجد عليه ممسك، ثم يبدأ يتأول أشياء عليه، ثم يشدد فيها ويضخم فيها إلى أن تنقلب إشاعة وينشرها. الحسد من أعظم أسباب الإشاعة. ألم يحسد يهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشاع طائف من اليهود أن النبي خبره صحيح وهو نبي، لكن العرب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأشاعوا بين أتباعهم أن هذا ليس بنبي الحق، وأنه ليس هو الذي جاء صفته في التوراة، أو حرفوا التوراة حسدا، فأشاعوا ذلك أنه ليس هو النبي، كذب الحسد، نعوذ بالله منه. ومن أسباب ذلك المذاهب الفكرية الرديئة، مثل مذهب الإخوان المسلمين، فهذا من أعظم أسباب انطلاق الإشاعات، لأن جماعة الإخوان المسلمين والسرية يرون الإشاعة من مصلحة الدعوة، يفلسفون على أنهم يحاربون الطواغيت، يعني كفار، فحينئذ الحرب خدعة، فيجوز أن تكذب على عالم، تكذب على ولي أمر، المهم أن تسقط الدولة ويخرج عليها مواطنوها، فيستحلون الكذب ويرونه قربة إلى الله وجهاد أن يكذب. هذه مصيبة، أصلا استحلال الذنب كفر، لكن لجهلهم بدعناهم في ذلك. وكم كذب على العلماء من إخوان المسلمين. هذا الألباني يحكي قصته، كيف أشاعوا عنه أنه يكفر سيد قطب لكي يجعل الناس ينحاشون عن مجالسه، حتى ظفر بأحد الذين كانوا يجالسونه من الإخوان المسلمين، وكان يراه شخص لطيف يعني يأخذ العلم عنه، فتبين للشيخ أنه من الإخوان، قال مالك يا عبد الله عزام اللي كان يعني يجمع المجاهدين لأفغانستان، يقول أنا أجمع المجاهدين، وهو إخواني من إخوان المسلمين كما بين الألباني. فشوف ما شوف الإخواني كيف يتبلد حسه ويصبح كما قال علامة الألباني كأنه عنده شوافات الخير، ما يرى إلا ما يراه قادته. يا عبد الله عزام، أنت جلست مع الناصر الشيخ ناصر محدث ورأيت الفوائد العظيمة اللي عنده، كيف بعدك تنصرف عنه؟ إلا أن هذا هو التحزب، يعمل بصر. اعتزل مجالس الشيخ ناصر بزعم أنه يكفر ست قطب، فقبل كلام القادة الإخوان فيه، فأرشأ ورقة أشاعوا أن الشيخ الألباني يكفر ست قطب لمصلحة الدعوة عندهم، البهتان والكذب على العلماء وعلى ولاة الأمر واتهامهم بما لم يفعلوا، هذه بطية. وذلك صاروا يستعملهم الكفار، صاروا يعني الكفار من الغربيين وكذا، صار لهم اتصالات سرية بالإخوان المسلمين لأنهم يخدمون أغراضهم ويريدون ولايتهم. فعجبا لهؤلاء والله، يتركوا دولة الإسلام أن ينصروها ويذهبوا الكفار لينتصروا بهم على دولة الإسلام، شيء عجيب جدا والله، غريب. لكن يخضع المرء في فتنته حتى لا يرى ما ليس بحسن أنه حسن. فكذبوا على الشيخ ناصر وكذبوا على الشيخ بن باز، نعم يقولوها أشياء في فتنة الخليج. قال الشيخ بن باز تراه يعني السلفيين اللي في المدينة لما خرج خطابه ذاك، ما يعني سفر سلمان. فأخرج الشيخ بن باز ما يكذبهم، يعني يكذبون على الشيخ وهو حي يرزق، ما يخافون أحد يستثبت منه، ما خاف. فخرج الشيخ كذبهم، قال ما أعني هذه الطائفة تقولونها، نعوذ بالله. وسلمان العودة لما أسقط في يده قال من وين جايب أن الفرقة الناجية تختلف عن الإخوان المسلمين؟ فقال الشيخ بن باز، قال اتصلوا الشيخ بن باز، قال لا كذب، يعني ما قلت أنا أن الفرقة الناجية تخالف الإخوان. هذا الشيخ حسام بن تيمية قال العقيدة الوسطية، وهذا فرقة مذهب فرقة إيش الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ساوى بينها ما فرق بينها. وأما شبهات هؤلاء نجعل المساء التاسعة، شبهات من استحل الكذب والإشاعة والإذاعة به في نصر الدعوة بزعم أنه يجوز الكذب في مصلحة. الرد على الشبه، أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الكذب وجعله يهدي للنار، وأجازه فيه ثلاث: الحرب والخدعة، وكذلك أجازه في كذب الرجل على امرأته وكذبها عليه في مصلحة العشرة الزوجية، وفي إيش الإصلاح، ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خير وينمي خير، أجاز هذه الثلاث. والقاعدة عند أهل العلم أن الشريعة إذا نهت عن شيء واستثني وحصل استثناء فيه يقتصر على المستثنى، فلا يتعدى فيقال يجوز الكذب لمصلحة، إنما يقتصر عليه الثلاث الواردة في الحديث على أنهم يبتدعون عندما يجعلون من أساليب الدعوة الكذب. فإن الصحابة ما جعلوا من أساليب الدعوة الكذب، كانوا يجزون الكذب رضي الله عنهم كما في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في الحرب، لكن ما يجزون أثناء الدعوة. فأنتم احتجعتم على منهج الصحابة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي؟ هل الصحابة كذبوا في مصلحة الدعوة؟ إذا ابتدعتم. قال ابن تيمية ومن اختار قولا لم يقم به الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة، يعني وصاحبه مبتدع. فحينئذ نختم محاضرتنا هذه بعلاج الإشاعات. أولا مجالسة الصادقين المخلصين الذين عرفوا بسمت طلبة العلم وسمت الصالحين وأهل العلم إن وجدوا، وإلا الوحدة خير رفيق السوء. فإن من جالس ثرثارا يحدث كل ما سمع سرق طبعه، فإن إيش المرء على دين خليله. قال ابن جوزي الطبع سراق، قال فلان ما كنا نعرف تثرثر كذا، صرت تنقل أخبار وتنقل، كنا نعرفك راكد متزن وحسن السمت. يقال والله تزوج واحدة ثرثارة وتنقل كل خبر صار مثلها، أو صار جار يجلس معاها كذا ويتهاون معاه في الجلوس ويضاحكه وصار كذا. إذن الطبع سراق، لا يجلس الإنسان مع أي شخص. الوحدة يا أخي خير رفيق السوء، لا تسرق طبع الثرثار لينقل كل كلام. نعم، فيعجبني أنا شخصيا الذي ينتقي أصحابه، مو كل واحد من نفعه وسلاه وتقهوى مع صاحبه، لا يصلح هذا يا أخي. نعم، ومن علاجها قراءة النصوص في تعظيم أمر الكذب وإذاعته، كما ذكرنا في الذي يشرشر منخره وعينه إلى قفاه، وهو الذي كذب الكذبة ثم تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق عياذا بالله، كما يفعلون في تويتر ويفعلون الإخوان المسلمين في غيرها من الكذب على أمرنا والكذب على علمائنا والكذب على الدعوة السلفية عياذا بالله، ينشرونه في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يعالج الإشاعة تطهير القلب التوحيد والتعلق بالله، لأن المشيع دائما عنده تعلق بغير الله، يبي الناس يثنون عليه يبي، فليتعلق بالله ويرجو جنته ويرجو ما عنده. فالتوحيد يزكي القلب عن الكذب والإشاعات ونحو ذلك، فليردد التوحيد على قلبه وليقرأ كتاب الله وليتنور بسنة رسول الله ويجالس العلماء والمصلحين من أهل الحديث السلفيين، وليجترب مجالس الإخوان المسلمين، فإنهم رأس الهرم في الإشاعات في هذا العصر، هم السورية وأذنابهم وأضرابهم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وأجر لكم الأجر والمثوبة.
آمين. ونلتقيكم إن شاء الله في وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله معشر طلاب العلم ومن قصد من إخواننا عموما والأخوات الاستماع إلى هذه المحاضرة ذات الأهمية العظمى، ألا وهي خطر الإشاعات وأثرها السيء على الفرد والمجتمع. أولا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها قائدها وربانها صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي له بعد فضل الله ومنته الأثر الأعظم في هذه الأطروحات والمباحث التي هي ركن ركين من أساس التطهير للمنبر الذي يجريه صاحب المعالي. والمقصد والذي جعل المقصد الأعظم لهذه الوزارة التي تقوم بعمل الأنبياء من الدعوة للتوحيد والسنة وإنكار الشرك والتفرق والبدعة، إنكار التفرق في الدين. ثم الشكر بعد شكره موصولا لإدارة فرع منطقة مكة ومتمثلا في مكتب التوعية الفكرية بجدة على التعاون واختيار هذا الموضوع المهم والحث على إلقاء الضوء عليه. وبداية أقدم مقدمة ثم أذكر محاور ومباحث وعناصر في هذا الموضوع الخطير المهم. قد عرفت عباد الله الإشاعات والإشاعة منذ القدم ومرت بكل العصور والمجتمعات، بأبوابها، فتارة تكون في باب الأعراب عيادا بالله، باب وتارة في باب الاقتصاد، وتارة في باب قوة جيش أو ضعفه وغير ذلك، أو إسقاط جاه أمير أو عالم أو شريف. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة خطر الإشاعات المزيفة الكاذبة، وهي في تعريفها الخبر الكاذب المزيف والذي ينتشر سريعا في أوساط المجتمع مع كون المصدر واحد، إذا أردنا أن نعرف خطرها فلننظر من هو أحرص الأشخاص من القدم على نشرها. أليس هو إبليس وجنده وحزبه من مجرمي وأفاكي البشر، من مجرمي وأفاكي شياطين البشر، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أليس هو السلاح الأعظم أو من الأسلحة العظمى التي يستعملها إبليس وجنده وحزبه من شياطين الإنس والجن ضد الأنبياء والرسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي أشاع أو حرض على نشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد مات، مما فتى بعض الصحابة، وكان من أعظم أسباب حصول الهزيمة أليس صنع ذلك هو وحزبه من شياطين الإنس والجن مع الرسل لنقض دعوتهم؟ ألم يقل للرب سبحانه وتعالى لما لعنه وأبلسه من رحمته لكبره وجحوده وتركه السجود لآدم، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، وبين منهجه وأنه لا يفتر في إضلال لبني آدم وصدهم عن سبيل الله، فقال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي شيء، حتى لا يجد ربنا أكثرنا في زعمه شاكرين. ولذلك وسوس بالإشاعة وسمعه أتباعه، وكانت أخسر طريق لنقض دعوات الأنبياء، كما قال الرب سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأشاعوا على الأنبياء والرسل الأوصاف المنفرة عنهم الداعية إلى إسقاط دعوتهم، قالوا ساحر أو مجنون، فقال ذلك سبحانه مسليا لنبيه. لأيش يسلي الله نبيه بذلك؟ أن الأنبياء يعني من قبل قيل فيهم ساحر أو مجنون، لأنه نفسه أشاع عنه ذلك، اللهم صلي عليه. أشاع عنه أنه كاهن، أشاع عنه أنه ساحر، نعم، أشاع عنه أنه كذاب، نعم. فحينئذ تعرف ما يريد الشيطان وحزبه وأتباعه من الإشاعات الكاذبة. ومن ذلك يعني مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ضماد أو من حيث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة وكان يرقي من هذه الريح يعني الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، أرأيت؟ هذا يدل على أن الذي يشيع الأخبار بلا تثبت ولا تعقل أو يصدرها بالكذب هم السفهاء ضعيف الرأي الذي لا عقل له. يقول فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون عياذا بالله. فقال لو أني رأيت هذا الرجل، يعني الرسول عياذا بالله، لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي ما شاء الله ما شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا يشفي بالرقية، والرقية من باب الطب، فقد تنفع رقية الرجل من أهل الكتاب، ولذلك مر معكم والطمان قال أبو بكر لا يرقي أحد من أهل الكتاب إلا بكتاب الله، يعني قيل على معنى كتاب الله. وليس بالصليب والشرك يرقي. نعم. قال فلقيه فقال يا محمد، وأنبه أنه وجد بعض الأفلام الداعي للتنصير يظهر فيها البابا يمسك الصليب ويخرج الجن، وهذه لا شك من فتنة أولادنا وأهلينا، لو نظروا إلى ذلك ستكون من فتنتهم لصرفهم عن الإسلام، فإن الله قال وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا شك أن الصليب باطل، وعيسى رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان كما هو معلوم. قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي أو على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي على من شاء، فهل لك؟ يعني أن أرقيك؟ الله أكبر، جاء يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر أثر الإشاعة، تفاعل معها لدرجة أنه صدقها، فاتهم أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، أعقل الناس وأحبهم إلى رب الناس، اتهمه في عقله أنه مجنون، وهذه غاية السقوط، اتهام الرجل بذهاب العقل غاية السقوط. نعم. وسيأتي كلام عمه فيه وإشاعته عنه أنه كذاب. فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليما، ادفع بالتي هي أحسن، فما شتمه ولا قال أنت ترقيني أنت أيها الكافر إلى آخره، بل انظر سماحة الرد ولين الخطاب وبلاغة الكلام الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوامع الكلم مختصر له الكلام، صار مكان كلام مباركا. فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما قال له هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم وسمعه، يقول بعدها: أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك. هذا ضماد يقول هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. انظر كيف عاقبة الإشاعة وخيمة والزهوق. فإن الله قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فانظر كيف زهقت الإشاعة، فالكذب كما يقول عام حبله قصير، والإشاعة كذلك مصيرها أن تعرف ويسقط في يد قائلها. نعم. قال: فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3، فقال: لقد سمعت. قال ضماد بعد أن عادها عليه النبي 3 مرات، قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر مما فيه من جواهر العلم والبلاغة والخير، وسطه المتلاطم الذي هو مضطرب كما قيل. قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومك. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت مطهرة. فقال: ردوها فإن هؤلاء من قوم ضماد. فانظر كان كيف كان فضله عما أهله وقبيلته بعد أن وقر الإسلام في قلبه وتبين له بطلان الإشاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست حق. فانظر كيف أشاع الكفار عنه صلى الله عليه وسلم هذا ليسقطوا دعوته بأنه مجنون عياذا بالله. فحينئذ الذي يلقي بالإشاعات فيه تشبه بكفار قريش، بل فيه تشبه كما سيأتي بالمنافقين. وكذلك ما كان يشيعه عمه أبو لهب أن النبي كذاب عياذا بالله عنه. قال: ربيع بن عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس الإسلام بذي المجاز، سوق اسم ذي المجاز، وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. وفي رواية قال: لا تطيعون صابع كذاب. قالوا هذا، وكان رجل أحول رضي الوجه، قال: هذا عمه أبو لهب. فأشاع عنه عياذ بالله عمه أنه رجل كذاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى من كان قبله، إنه والله رد قولهم فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالنبي ما يتقول على الله، هو أصدق بعد الله من تكلم بعد الله سبحانه وتعالى. فانظر، أشاع عنه عمه أنه كذاب، وأشاع من قبل أنه مجنون وأنه كاهن وأنه ساحر عياذا بالله. ولما رأينا كيف أن ضماد رأى من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سمته وأفعاله ما رأى، كذب تلك الإشاعة ولم يرجع إليهم. فهذا كما يذكر أن الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية رحمه الله، لما أشاع الناس عن هذه الدولة ما أشاعوا وأنهم يفعلوا ويفعلوا، شكوا للملك عبد العزيز، قال صار الناس يشيعون عنا عن دولتنا أو عنك كيت وكيت وكيت، قال دعوهم، يعني بأعمالنا لن يصدقهم الناس. الله أكبر. فهذا لما جاء ضماد ورأى قول النبي وعمله كذب هذه الإشاعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع للمشيع. ولا يصدر الإشاعة ولا شك إلا من كان في قلبه مرض. ونفاق وخبث ورعونة وهو ضعيف الشخصية هزيل الملكة سفيه في رأيه، هذا من يصدر الإشاعة وينشرها. ثم ما أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك المعروفة، فأرادوا اتهام فراش الرسول لتسقط دعوته المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، وصاروا يشيعون ذلك في المجالس حتى أن بعض العدول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقاها. وحصل ما حصل من بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وزلزلوا شهرا وهي تبكي وتواصل البكاء رضي الله تعالى عنها. حتى أنزل الله تعالى في كتابه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه أن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب الرب سبحانه وتعالى لمن سمع خبرا وإشاعة عن أخيه أن يكون وقافا، كما يروى عن الحسن البصري قال المؤمن وقاف حتى يتبين لا إله إلا الله. فهذا تأديب من الرب سبحانه وتعالى في قصة الصديقة المطهرة المزكاة من فوق سبع سماوات عائشة، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء، لولا يعني هل إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام الذي رميت بهم المؤمنين، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فهم المؤمنين أولى ألا يليق بها. فهكذا أفعل، قس، هل تحب أن أحد يتكلم عليك بغير تثبت؟ فكيف تنقل كلام الغير وتشيعه من غير تثبت؟ فأت الناس كما أوصى رسول رب الناس ما تحب أن يأتوك به. وكم وكم حصلت من الإشاعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة إشاعات حصلت كما لا يخفى عليكم، أليس أشيع أن أهل مكة أسلموا حتى يكون فخ لأهل حبشة فرجعوا فنكلوا بعذاب عياذا بالله العداء؟ قالوا أهل مكة الذي فررت منهم تراهم أسلموا، رجعوا من الحبشة عند النجاشي، رجع من رجع فأذاقوهم من العذاب ما أذاقوهم ورجع عليهم البلاء. نعم، فهذا حينئذ يسلي أهل السنن في هذا العصر ممن أشيع عليهم الباطل، فإذا النبي لم يسلم الإشاعات فكيف تسلم أنت يا صاحب السنة أيها الداعي إليها، إلى التوحيد والسنة، والمنكر على أهل البدع ممن حرف عن منهج السنة والجماعة من الخوارج من إخوان أو سورية، فلا بد أن يلفقوا عليك حينئذ ما أنت براء منه، كما قال الإمام جد محمد الوهاب، ومن دعا للتوحيد يعني والسنة فلا بد من قطاع طريق يقطع عليه الطريق من الناس. أليس كانوا يشيعون عند الحجاج أن النبي كذاب ساحر حتى الحجاج يأتون يخافون من هذا محمد، من هو، يضعون الكرسف والقطن في آذانهم، ولم ينجو منهم من هذه الإشاعة إلا لمن سمع الحقيقة وثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عادة المسلم أن يحدث بكل ما سمع فلا بد مع ترك التثبت أن يقع في الكذب، ولا شك في هذا. فلنلج الآن بعد التسلية والكشف لحقيقة الإشاعة إلى المقصود في لقائنا هذا الذي نتقرب به إلى الواحد المعبود، ونرجو بركته ونرجو نفعه ونرجو أن يوفقنا أن نعمل بما نسمع، وأن ندحر شبهات الأعداء علينا وعلى دعوتنا في المملكة العربية السعودية وفي قادتنا وفي علمائنا وفي من ابتلينا بالإشاعة به وكان من أفاضلنا، بل وفي أنفسنا. ولعله إذا أسعفنا الوقت سأذكر قصة لي فيما أشيع، حتى أنها والحمد لله اندحرت وتبين للمشايخ باطلها فأذاعوا أو تراجعوا كما وقفت على ذلك. طيب، المسألة الأولى، لأي شيء يشتد خطر الإشاعة في الناس وتنتشر سريعة؟ لأي شيء تنتشر الإشاعات الكاذبة طيب فتصدق سريعا؟ أولا للجهل وغلبة الهوى، فلو علموا أن المؤمن كما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، نعم، وعملوا بقوله تعالى أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته نعم فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن جهل هذا تسارع إلى نشر الأخبار، ولأنه يقيس ما سمع من الخبر من أكثر من شخص على الخبر المستفيض وأن له حقيقة فيظنه حق، يقول لأنه منتشر، وهل كل ما انتشر حق؟ فهنا تكمن خطر الإشاعة، ويظهر خطرها ويشتد في هذا العصر من وجود بعض الجماعات التي تظهر الانتساب للإسلام وأن الإسلام هو الحل، وتجعل الإشاعة والأخبار المزيفة ونشرها دينا يتدينون به، زاعمين أن هذا من التكتيك الحربي، الحرب خدعة ويجوز الكذب لمصلحة الدعوة وغير ذلك من الشبهات التي ستأتي وسيأتي الرد على هذه الجماعة. فجعلوا نشر الإشاعة دين وهم جماعة الإخوان المسلمين، فأفسدوا أيما إفساد في أواسط المسلمين وفي ولاة أمرهم وفي علمائهم عياذا بالله، وحصل منهم من الفرقة ما حصل حتى كبرت أيديهم هذه الدولة المباركة قوة وعلما، وكان لا شك بعد توجيه خادم الحرمين لشخصين يعني حقيقة صنع بالإخوان شيء، والسورية يعني لم يمر في زمانهم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، لا شك أنه كانت لهم اليد الطولة في تجفيف منابعهم بالقبض على رؤوسهم، وما بقي من آثار شبهاتهم طهرت بتطهير المنابر على بعد فضل الله لا شك وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية وتعاون إخواننا المشايخ من الدعاة من أهل العلم جزاهم الله خير، وعلماء أن هيثور علماء وما سطروه من قرار وما أمر به وزير الشؤون الإسلامية من يقرع المنابر وتصنع على إثره أو من قبله وفي أثنائه المحاضرات في التحذير من هذه الجماعة الدخيلة على الإسلام، والتي قال عنها الشيخ من؟ الشيخ ناصر الدين الألباني، ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. طيب، وحينئذ تأتي المسألة الأخرى، ما الفرق بين الإشاعة والخبر المتواتر؟ ما الفرق بين الإشاعة والخبر المتواتر؟ البعض يظن الإشاعة يشبه الأمر المتواتر، كلا، فرق. فقد عرف علماء الحديث الخبر المتواتر هو الذي لا يقبل التكذيب، ومنه القرآن، هو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون منتهى خبرهم الحس. أما الإشاعة، نعم ينتشر وتنقله جماعة عن جماعة، لكن الجماعة الأولى تلقت الخبر، المصدر واحد مو أكثر من واحد، ثم أنه كاذب، هذا فرق. ولعله يجسد لك الفرق ويبينه ويرشحه ويوضحه ما رواه البخاري في صحيح، في ما أشيع في عهد النبي أن النبي طلق نساء، فانظر كيف تجاوب عمر مع الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به. نعم، فانظر. ففي باب التناوب في طلب العلم، وهذا باب أكثر الطلبة عندهم نسيا منسي، يحضر الطالب عند الشيخ فإذا غاب ما يسأل عن الذي فاته، وعمر كان يسأل عن الذي فاته وينيب من يسمع ويبلغه. واليوم وجد الحمد لله الأشرطة، وجد الحمد لله تقنية الهاتف النقال تسجل، فينبغي المسلم إذا فاته درس أن يكون كحال مستريح يعني، بل يتألم أنه فاته من العلم فاته، فإذا كان في قلبه إيمان وقوة يقين مثل عمر الخطاب، فكان يتناوب مع جار له لسماع العلم كما بصحيح البخاري. فان عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عباس، روى البخاري بسنده الى ابن عباس عبد الله الحبر عن عمر قال: كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد، وهي من عوائل المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، الله أكبر، ما أجملها من حياة. يتناوبون على العلم، يسمعون جهاد. فإذا نزلت جئته بخبر اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا أثمه ففسعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. أي نعم. فذهب من عمر وبلغ الناس النبي لم يطلق نساءه. في رواية أطول من هذه، اعتزل النبي، شوف وش اللي حصل، اعتزل النبي كما في رواية أزواجه، فقلت: خابت حفصة وخسرت. الصحابة أو بعض الناس لما رأى النبي يترك الأذكار، يترك عفوا الدخول على أزواجه صلى الله عليه وسلم، يترك الدخول على أزواجه ويعتزل في مشربة له، يصعد إليها بجذع نخل ثم يدخل فيها عالية غرفة عالية ولا يدخل على زوجاته، أحدهم إيش قال؟ أو اثنين أو كل ثلاث. قال إذا طلق النبي نساء، وبدأوا ينتشر الخبر النبي طلق نساء حتى بلغ عمر، وبنت عمر حفصة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا السؤال، كانوا ثلاثة من سمع الخبر، وأنا قلت الظاهر الإشاعة المصدر واحد، قد يكونوا ثلاثة، لكن هل منتهى خبرهم الحس؟ لا، هذا ما سمعوا النبي يقول للنساء أنتن طوالق، فقط رأوا قرينة وبنوا عليه أنه طلق. هكذا الإشاعة، هذا من أسباب ظهورها. إذا حسنا النظر أو الظن بمن يبدأها، لكن من أسوأ الأحوال فيها شخصيات تكذب أصلا وتخترع الإشاعة، وليس تتوهم أو تسيء الظن، تتوهم الإشاعة تكذب ويكاد يقول القائل فيه صدق كذبته ويفرح أنها انتشرت إشاعته عياذا بالله. وسيأتينا أيضا ذم أو التخويف من كذب الكذبة حتى بلغت الآفاق، واليوم هناك ما يساعد على انتشار الكذب والإشاعات، ألا وهو الواتساب والإنترنت. فويل لأهل هذا الزمان من هذه الآلات التي ربما تزيد في عذاب أهل الإشاعات، لأن على قدر حصول الضرر الإشاعة وانتشاره يكون عذابه، نسأل الله العافية. فمستقر ومستكثر، فويلهم من هذا الزمان وما حصل فيه. إذن فرق بين الخبر المتواتر والإشاعة، انظر انتهى خبرهم إلى إيش؟ إلى قرينة، يعني ظنها مرجحة للطلاق، وهي النبي اعتزل، ليس كل معتزل لنسائه إيش مطلق، وإنما الخبر المتواتر أن يكون منتهى خبره الحس ولا يكونون اجتمعوا في مكان واحد. فالخبر المتواتر دلت القرائن على أنه من القرائن تدل على المتواتر أن يأتي الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن أولا اجتمعوا في مسجد وراءه النبي معتزل وحكموا بذلك. فإذا هذه إشاعة كانت. وهل خبر صعود القمر حينئذ يعتبر متواترا؟ لنستمع الآن لجواب الجمهور، هل خبر صعود القمر متواتر بعد أن درست حقيقة التواتر عند أهل الحديث؟ فأجبني عن خبر صعود القمر وقل لي إذا قلت ليس متواتر بل خبر الصعود كذب، قل لي لماذا لا نقول أنه متواتر. نعم، الإجابة عندكم أبو عبد الله، افتح المجال لمن يجيب. وسيم صافي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غير متواتر شيخنا؟
لا يسمى متواتر. نعم، فإن ما ثبت عندنا أن منتهى خبرهم الحس وأنهم نزلوا على القمر لأي شيء،
لأنه أتى من جهة
يعني ظهر من القرائن بلا شك أنه نزول افتراضي جرى على بعض مناطق في الولايات المتحدة، وكان هذا الخبر كاذب، فما انتهى خبرهم إلى الحس. فإنهم لما رفعوا العلم، أخذ العلم يرفرف، والقمر ليس حوله غلاف جوي يحفظ الهواء ويحفظ الريح، فالهواء يتبدد، فكان ينبغي ينكس بلا حركة. صحيح، هذا علميا. وكذلك الأنوار الذي الاستديو ظل من هنا ظل من هنا ظل من هنا، فلم يدع شك في أن هذا الخبر خبر كاذب، ثم أنه لو حصل لماذا لم يتكرر؟ لكان الآن بنوا أندية في القمر وفنادق، وهذا قطعا لم يحصل. طيب إذن هذا إشاعة، خبر صعود القمر بعدما درستم الآن كيف الفرق بين الإشاعة والتواتر، جعلناه مثال فتبين لكم أن هذه إشاعة وليست وليس خبر متواتر. المبحث الثالث بيان أن الإشاعات وإثاراتها من أعمال المنافقين، وأن من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي حذر من أعمال المنافقين إذ قال ثلاث كما في صحيح البخاري: من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا وفي رواية عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، قال الله تعالى مبينا عمل المنافقين عند تلقي الأخبار، وأن من تشبه يعني بقوفه منهم لتحذير أهل الإيمان اللي يسلكوا مسلكهم، فقال لا إله إلا هو، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر يوجب الأمن أو يوجب الخوف أو يكشف حال الأمن أو يكشف حال الخوف أفشوه وأعلنوه. فقال ابن كثير حينئذ: هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها أو التحقق منها فيخبر بها وينشرها، نعم، وقد لا يكون لها صحة. هكذا بعض الناس عنده عجلة، عادته الثرثرة في المجلس وينقل كل ما يسمع، بإيش يصدر ذلك؟ حتى يغطي عيب النقص الذي فيه من قلة التثبت وجران الأخبار بغير تثبت بكلمة زعمه، يجعلها مطية لكي يقبل خبره. فإذا رد أحد عليه الخبر وقال هل تثبت؟ قال أنا قلت زعمه، أنا قلت قيلة، ما قلت أن هذا حق، نعم أنا قلت قيلة ولم أقل أن هذا حق. ومن هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية العبد زعمه. نعم، فإنه يجعل بكلمة زعم يجعل ذلك كما خرج أبو داود في سننه مطية لكي يقبل الخبر، لأن الخبر البعض لا يأخذه فيراجعه فيكشف حاله فيقول أنا أتترس بكلمة زعم قيل. وذلك ابن الملقن في أخبار من الأخبار التي تنقل عن النبي وتشاع أنه قال وما قال، وهي الحديث ضعيف، قال ابن الملقن: وفي قولهم إذا حدث عن النبي وأراد أن يشيع عنه حديث وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني ضعيف، فيقول في المنبر مثلا روية، قال وقفة، لأن العامة لا يفهمون أن معنى روية تساوي ضعيف، فسيتلقون الخبر ويشيعون الحديث عن النبي. إذن هذا كان حال المنافقين، فقد كان المنافقون في المجتمع المدني إذا وقع خبر الأمن المسلمين وحصول القوة والاستعداد والسلاح لهم أذاعوه ونقلوه ليأخذ الكفار الحيطة. شفت التعاون على الكفار كيف يأخذون الحيطة؟ حتى الإخوان المسلمين الآن إذا شافوا واحد قوي في العلم أو كذا يقول ترى عنده قوة، يعني دورونه أشياء تسقط علمه، ترى يبدأ يخططون حتى يستعدوا. نعم، ينقل الأخبار الكفار ومن تشبه به من أهل البدع من أخبار الأمن ليستعدوا. قال أذاعوه ونقلوه ليأخذ الكفارة الحيطة والتحصن من المسلمين، وإذا وقع شيء من الضعف في المسلمين بالغوا في تصوير ذلك الضعف وتقزيم المسلمين وليطمئن العدو لكي يغير على أهل الإسلام ويتشجع على ذلك وليلقي الرعب في قلوب الضعفاء من المسلمين عياذا بالله. فهذه حال المنافقين، إشاعة الأخبار بدون تثبت. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلموا الذين وأولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. تجسد هذا كما ذكرنا في عمر، قال: أنا من الذين يستنبطونه. كيف؟ معنى الذين يستنبطونه يعني يتقصون أثره ويكشفون صحته من باطله. فعمر كان كذلك، لما جاءوا الخبر لطلق النبي طلق نساءه هل فعل مثل هؤلاء؟ راح يقول في كل مجلس: النبي طلق بنتي والنبي طلق نساءه. ما فعل عمر ذلك؟ لأنه من أهل الاستنباط، تثبت من الخبر. عمر بن الخطاب تثبت من الخبر ولم يصدق هذه الإشاعة حتى يقتص الخبر ويعرف على حقيقته، وعند أهل العلم الطرق لمعرفة الخبر. ثم حتى لو ثبت الخبر تأتي المرحلة الثانية عند أهل العلم، هل يقول لك أشيع الخبر ولا تشيعه؟ لأنه أحيانا إشاعته فيها ضرر الخبر حتى لو صحيح، فليس كل خبر صحيح يقال، لأنه قد يكون خبر يفوت في عرض المسلمين لو أذيع. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تثبت بأن ذهب إلى النبي مباشرة، طلق نساء، قال: لا، انتهى الأمر، اللهم صل عليه. فإذا تأتي بعد ذلك المسألة الرابعة، نعم تأتي بعد ذلك المسألة الرابعة، كيف التعامل مع الخبر من الأمن أو الخوف أصاب المسلمين أو بهتان أصاب أو صوبه أعداء الإسلام على قادتنا أو علمائنا أو أشرافنا، نعم، أو رجل ممن هو من جيراننا أو من أئمة مساجدنا، كيف تتعامل مع الخبر؟ أسلك مسلك عمر. فإذا أنت لست من أهل العلم فالله أمرك بأن ترده لأهل العلم الذي يستنبطونه. فيردونه فترده إلى أهل العلم، فإياك أن تبدأ تنشره، إياك، حتى ترده لأهل العلم الذين يعرفون كيف يستقصون الخبر ويعرفون صحته من ضعفه. وأعظم الناس دراية بذلك أهل الحديث الذين يتعاملوا مع الرواية وفنها. قال ابن تيمية: وأصول أهل الحديث أقوى من أصول الفقهاء، فعندهم على كل حال من الدرب على تقصي الأخبار لتدربهم على ذلك في الروايات ما لا تجد عند غيرهم. ورأس من رؤوس الحديث، من أعظم رأس بعد الرسول أبو بكر، عمر بن الخطاب، رأيتم كيف صنع، حتى لما ثبت الخبر رأى أن ينشر الخبر الصحيح بعد ذلك. فتثبت بالخرب وعرف النبي ما طلق نساءه ونشر الخبر، فقال: لم يطلق النبي نساء، لأن رأى أنا ذا وأرجح. لأن أحياناً يعرف الخبر أنه صحيح لكن لا يجوز أن ينشر هذا الصحيح، لأنه يتؤدي إلى مفسدة أكبر أو تؤدي إلى مفسدة عظيمة لو نشر هذا الخبر. فقال: ليس كل ما يعلم يقال. إذن عليه أن يرده لأهل العلم يوجهونه كيف تثبت. وأهل العلم أحياناً يقولون: أسكت ولا تثبت، لأن طريق التثبت يؤدي إلى مشكلة، فيمنعونك حتى من التقصي، يقول: اترك وأعرض الخبر فاسمع كلامه. العلماء لهم طاعة، فإن التقصي قد يجري ويلات، وليس المصلحة أن كل خبر يتقصاه أي أحد، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالسياسة وإدارة البلد، بل يرجع إلى العلماء والراسخين وإلى ولاة الأمر. ثالثا، أحيانا يأتيك الخبر مجمل ويثبت أنه مجمل، لكن سل وتثبت، فإن البحث عن التفصيلات قد يؤدي إلى منكر أكبر، فيكفي إذن أحيانا تدقيق في الخبر وتتبعه يؤدي إلى منكر إيش أكبر، ويخشى في ذلك من تتبع العورات، فمن تتبع عورة مسلم تبع الله عورته، ومن تبع الله عورته فضحه ولو بيت في جوف بيت. فاترك التفصيل واترك السؤال، فإن الله كره لكم كما بالحديث قيل وقال. طيب، من النصوص المسألة الخامسة أظن الدالة على أن المسلم ينبغي أن لا يعتاد أن يحدث المجالس بكل ما سمع. إذا كان هذا الحديث نعم إلا الناس محتاجة إليه، كان يمتنع أنس عن كثرة التحديث لأجل أن لا يقع في الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديث، من كذب علي متعبدا فليثب مقعده من النار. وحين أنس قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن النبي، أنه قال: من حدث عني حديثا كذب أو كذب علي فليدخل النار أو ليدخل النار أو دخل النار. قال ابن حجر في الشرح: فنزل نفسه أنس لو أكثر من حديث عن الرسول وصار يحدث بكل ما سمع النبي منزل الكذاب. إذا أنه لابد يوما أن يقع في ورطة أن ينقل كلام ما قاله النبي، لأنه عادته يقول كل شيء، فانقل نفس هذا المعنى تجده أيضا في كلام الناس. حتى النبي قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث، تكون عادته أن يحدث بكل ما سمع صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس إيش مطية الرجل زعموا. قال صاحب العون: أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقصده فيخبر عن كل شيء يصله بلا تثبت، فحينئذ ينهى عن ذلك، لأنه قد سيكون جرب عليه الكذب فنقل أشياء غير صحيحة. إذن هذا ذم للخبر الذي مبناه على الشك والتخمين دون جزم واليقين، فقبيح بالشخص أن تكون هذه عادة له، كل ما جلس يفعل ذلك. وفي الحديث: كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي البخاري: وكره لكم قيل وقال. يا أخي كيف بالله تطمئن وتنشرح في مجلس مجرد طعام مجلس لذيذ وقهوة لذيذة وتبادلت فيه الكلام الممتع مع أصحابك، والذي في السماء وهو يسمعك تتكلم بقيل وقال كاره لقولك هذا، كيف تهنأ بالله؟ فأكثر الناس في المجالس أهم شيء في المجلس عنده الطعام لذيذ والجلسة زينة إلى آخره، ما ينظر إلى هذا المعنى وما ثرثر به في المجلس. كم مرة ثرثر بقيل وقال وزعموا، وهذا يكرهه الله، لأن إذا كانت عادة له فإنه كانت قنطرة إلى أن يكذبه ولا يشعر ويروج الكذب. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تناجوا بالبر والتقوى، وذلك لأن الله عليم سميع. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما. تعمر المجالس بتبادل فوائد العلم والتحذير من أهل البدع وبيان التوحيد وإنكار الشرك والحث على الخير والإحسان. ما تسود المجالس وتظلم بقيل وقال وإثارة الناس بتشغيب الإشاعات. السادس: ما جاء في الترهيب من الافتراء على الناس بلا حجة، سيما إذا صار إشاعة. يعني واحد قد يفتري واحد مكالمة هاتفية يقول له: أنت ترى معروف عندي في مخاصمة، ما عنده عادة المنافق، عادة المنافق في الخصومة يفجر، يصير خصومة بينه وبين صاحبه في جوال أو بينه وبين، يبدأ يفجر، يقول: أنت راك وقعت وقعت وقعت. هذه عادة المنافقين، هذا ورد فيه إثم عظيم. فكيف بمن نشر واستمرأ؟ فقد جاء في الترهيب في هذا ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة القبال حتى يخرج مما قال، وهي عصارة أهل النار عياذا بالله. فإذا منشر هذا البهتان وبدأ يعاد يكتبه في تويتر ويكتبه في هذا، سواء عن ولي أمر أو سواء عن عالم، وهذا أشد. فكلما كانت الإشاعة، هذا ينبغي مبحث مستقل يجعل مستقل. سابعا يقال: كل ما كان ضرر الإشاعة أكثر كان الإثم أشد، فقد تؤدي الإشاعة إلى سقوط دول، قد تؤدي الإشاعة إلى طلاق، قد تؤدي الإشاعة إلى سرقة أموال ونهب وسرقة أعراض عياذا بالله. فكلما كان الإشاعة أعظم ضررا وخطرا تكون أعظم إثما. وفي صحيح البخاري في حديث أتاني رجلان جعل يأخذ بكالوب يشرشر منه شدقه وانخره وعينه إلى خلف، نعم، رأسه عن يمين ثم عن شمال، قال: هذا يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبقى الآفاق. مما يعين الآن على هذا وجود الواتساب والتويتر، ما أعظم ما يحصل لهؤلاء الآن من عذاب. فقد يقال يظل يشرشر شدقه وكذا بحسب ما أشاع من الأخبار، فقد يكرر ثم يقف خلاص، هذا عذاب نصيبه. فالتكرار يكون بحسب الضرر اللي أصاب به الأشعة. لا نرجع بعلم الغيب، لكن يزاد عليه العذاب، الله أعلم كيف، إذا كان من الأشعة ضرر. طيب، ومما جاء في الترهيب من الأشعة أن مصدرها كذب أو سوء ظن، إذا كان مصدرها كذب أو سوء ظن، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك إذا كان مصدره كذب، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، الفجور يهدي النار. هذا إذا كذب على شخص، نعم، فكيف إذا كذب على أمة عياذا بالله. طيب، آية المنافق الثلاثة: إذا حدث كذب فهذا منافق، فيه نفاق في عمل المنافقين. المسألة الثامنة: منطلق الإشاعة كيف؟ لماذا ينطلق الشخص بالإشاعة؟ أولا، من أسباب ذلك حب الظهور، فإنه يكون لا وزن له ولا قيمة، فيظن المسكين بهذه الإشاعة والخبر الغريب على ساقه بتصير له قيمة. هذا من تزيين الشيطان، ولأن الإشاعة طريق للنار، والنار حفت بالشهوات أسرع ما تنتشر. فهذا منطلق الإشاعة ومصدرها، تكون مثل هذا الشخص الذي ليس له مكانة في المجتمع وليس له قيمة. نعم، وذلك كان ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ملك كذاب. ليش؟ لأن قيمة الملك في نفسه سيجعله مستغنى عن الكذب وعزته بعد فضل الله عليه. فإذا يعتري الكذب من لا قيمة له، يعتزل يأتي الكذب من لا قيمة له، والإشاعات. ومن ذلك الحقد، يحقد على فلان ولا يجد عليه ممسك، ثم يبدأ يتأول أشياء عليه ثم يشدد فيها ويضخم فيها إلى أن تنقلب إشاعة وينشرها. الحسد من أعظم أسباب الإشاعة. ألم يحسد يهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشاع طائف من اليهود أن النبي خبره صحيح وهو نبي لكن العرب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأشاعوا بين أتباعهم أن هذا ليس بنبي الحق وأنه ليس هو الذي جاء صفته في التوراة، أو حرفوا التوراة حسدا فأشاعوا ذلك أنه ليس هو النبي. كذبوا، الحسد نعوذ بالله منه. ومن أسباب ذلك المذاهب الفكرية الرديئة مثل مذهب الإخوان المسلمين، فهذا من أعظم أسباب انطلاق الإشاعات. لأن جماعة الإخوان المسلمين والسرية يرون الإشاعة من مصلحة الدعوة، يفلسفون على أنهم يحاربون الطواغيت يعني كفار، فحينئذ الحرب خدعة، فيجوز أن تكذب على عالم، تكذب على ولي أمر، المهم أن تسقط الدولة ويخرج عليها مواطنوها. فيستحلون الكذب ويرونه قربة إلى الله وجهاد أن يكذب، هذه مش مصيبة. أصلا استحلال الدم كفر، لكن لجهلهم بدعناهم في ذلك. وكم كذب على العلماء من إخوان المسلمين. هذا الألباني يحكي قصته كيف أشاعوا عنه أنه يكفر سيد قطب لكي يجعل الناس ينحاشون عن مجالسه، حتى ظفر بأحد الذين كانوا يجالسونه من الإخوان المسلمين، وكان يراه شخص لطيف يعني يأخذ العلم عنه، فتبين للشيخ أنه من الإخوان. قال مالك يا عبد الله عزام اللي كان يعني يجمع المجاهدين لأفغانستان، يقول أنا أجمع المجاهدين وهو إخواني من إخوان المسلمين كما بين الألباني. فشوف ما شوف الإخواني كيف يتبلد حسه ويصبح كما قال علامة الألباني كأنه عنده شوافات الخيل، ما يرى إلا ما يراه قادته. يا عبد الله عزام أنت جلست مع الناصر الشيخ ناصر محدث ورأيت الفوائد العظيمة اللي عنده، كيف بعدك تنصرف عنه؟ إلا أن هذا هو التحزب، يعمل بصر. اعتزل مجالس الشيخ ناصر بزعم أنه يكفر سيد قطب، فقبل كلام القادة الإخوان فيه، فأرشأوا ورقة أشاعوا أن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب لمصلحة الدعوة عندهم، البهتان والكذب على العلماء وعلى ولاة الأمر واتهامهم بما لم يفعلوا، هذه بطية. وذلك ساروا يستعملهم الكفار، صاروا يعني الكفار من الغربيين وكذا، صار لهم اتصالات سرية بالإخوان المسلمين لأنهم يخدمون أغراضهم ويريدون ولايتهم. فعجبا لهؤلاء والله، يتركوا دولة الإسلام أن ينصروها ويذهبوا الكفار لينتصروا بهم على دولة الإسلام، شيء عجيب جدا والله، غريب. لكن يخضع المرء في فتنته حتى لا يرى ما ليس بحسن أنه حسن. فكذبوا على الشيخ ناصر وكذبوا على الشيخ بن باز، نعم يقولوها أشياء في فتنة الخليج. قال الشيخ بن باز تراه يعني السلفيين اللي في المدينة لما أخرج خطابه ذاك، ما يعني سفر سلمان. فأخرج الشيخ بن باز ما يكذبهم، يعني يكذبون على الشيخ وهو حي يرزق، ما ما يخافون أحد يستثبت منه، ما خاف. فخرج الشيخ كذبهم، قال ما أعني هذا الطائفة تقولونها، نعوذ بالله. وسلمان العودة لما أسقط في يده قال من وين جايب أن الفرقة الناجية تختلف عن الإخوان المسلمين؟ فقال الشيخ بن باز، قال اتصلوا الشيخ بن باز، قال لا كذب، يعني ما قلت أنا أن الفرقة الناجية تخالف الإخوان. هذا الشيخ حسام بن تيمية قال العقيدة الوسطية، وهذا فرقة مذهب فرقة إيش الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ساوى بينها ما فرق بينها. وأما شبهات هؤلاء نجعلها مسألة تاسعة، شبهات من استحل الكذب والإشاعة والإذاعة به في نصر الدعوة بزعم أنه يجوز الكذب في مصلحة. الرد على الشبه، أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الكذب وجعله يهدي للنار، وأجازه به ثلاث: الحرب والخدعة، وكذلك أجازه في كذب الرجل على امرأته، وكذبها عليه في مصلحة العشرة الزوجية، وفي إيش الإصلاح، ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خير وينمي خير، أجاز هذه الثلاث. والقاعدة عند أهل العلم أن الشريعة إذا نهت عن شيء واستثني وحصل استثناء فيه يقتصر على المستثنى، فلا يتعدى فيقال يجوز الكذب لمصلحة، إنما يقتصر عليه الثلاث الواردة في الحديث، على أنهم يبتدعون عندما يجعلون من أساليب الدعوة الكذب. فإن الصحابة ما جعلوا من أساليب الدعوة الكذب، كانوا يجزون الكذب رضي الله عنهم، كما في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في الحرب، لكن ما يجزون أثناء الدعوة. فأنتم احتجعتم على منهج الصحابة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي؟ هل الصحابة كذبوا في مصلحة الدعوة؟ إذن ابتدعتم. قال ابن تيمية ومن اختار قولا لم يقم به الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة، يعني وصاحبه مبتدع. فحينئذ نختم محاضرتنا هذه بعلاج الإشاعات. أولا مجالسة الصادقين المخلصين الذين عرفوا بسمت طلبة العلم وسمت الصالحين وأهل العلم إن وجدوا، وإلا الوحدة خير رفيق السوء. فإن من جالس ثرثارا يحدث كل ما سمع سرق طبعه، فإن إيش المرء على دين خليله، قال ابن جوزي الطبع سراق. قال فلان ما كنا نعرف تنثر كذا، صرت تنقل أخبار وتنقل، كنا نعرف راكد متزن وحسن السمت. يقال والله تزوج واحدة ثرثارة وتنقل كل خبر صار مثلها، أو صار جار يجلس معها كذا ويتهاون معها في الجلوس ويضحك وصار كذا. إذن الطبع سراق، لا يجلس الإنسان مع أي شخص. الوحدة يا أخي خير رفيق السوء، لا تسرق طبع الثرثار لينقل كل كلام. نعم، في يعجبني أنا شخصيا الذي ينتقي أصحابه، مو كل واحد من نفعه وسلاه وتقهوى مع صاحبه، لا يصلح هذا يا أخي. نعم، ومن علاجها قراءة النصوص في تعظيم أمر الكذب وإذاعته، كما ذكرنا في الذي يشرشر منخره وعينه إلى قفاه، وهو الذي كذب الكذبة ثم تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق عياذا بالله، كما يفعلون في تويتر ويفعلون الإخوان المسلمين في غيرها من الكذب على أمرنا والكذب على علمائنا والكذب على الدعوة السلفية عياذا بالله، ينشرونه في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يعالج الإشاعة تطهير القلب التوحيد والتعلق بالله. المشيع دائما أن تعلق بغير الله، يبي الناس يثنون عليه، يبي فليتعلق بالله ويرجو جنته ويرجو ما عنده. فالتوحيد يزكي القلب عن الكذب والإشاعات ونحو ذلك، فليردد التوحيد على قلبه وليقرأ كتاب الله وليتنور بسنة رسول الله ويجالس العلماء والمصلحين من أهل الحديث السلفيين، وليجترب مجالس الإخوان المسلمين، فإنهم رأس الهرم في الإشاعات في هذا العصر، هم والسورية وأذنابهم وأضرابهم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وأجر لكم الأجر والمثوبة.
آمين. ونلتقيكم إن شاء الله في وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.